من بعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا من الرزق الواسع، وأن يبارك لنا في الأعمال والأعمار والعلم والعمل وفي النيات والذريات، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على أحكام الوضوء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروض الوضوء وما يتعلق بها من المسائل، ثم يشرع بعد ذلك في صفة الوضوء وهو محل البحث في هذا اليوم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن عند أول مسنوناتها أن تورد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.
نعم. إذن هذا هو آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالنية، باعتبار أنها معتبرة للوضوء في أنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. ومحل الكلام هنا هو في النية التي يبحثها الفقهاء رحمه الله تعالى، كما تقدم بيان ذلك في الدرس الماضي. فهنا إذن هو بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في محلها أو في موضعها، فقال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، وذلك كمثل غسل الكفين ثلاثة. فيستحب أن ينوي قبلها، لأنه لو لم ينوي لفات عليه أن تكون من جملة الوضوء. وقلنا هنا من أنه مستحب باعتبار أنه لو فاته غسل الكفين ثلاثا لغير القائم من النوم ليل، فإنه قد فاته مستحب، فلا يفوت عليه حكم الوضوء من حيث الأصل. فلأجل ذلك ما دام أنها مستحبة فيستحب أن تتقدم النية ليتحقق له بذلك الأمران: حصول النية في أول أعمال الوضوء، ودخول غسل اليدين أو غسل الكفين ثلاثا في وضوئه وفعله لهذا المستحب والسنة. ثم قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. ذكرنا الإشارة إلى هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا أن عندنا استصحاب الذكر واستصحاب الحكم وقطع النية، أليس كذلك؟ استصحاب الذكر هذا ظاهر لا يعني إشكال فيه، يعني أنه إذا نوى في أول وضوئه كلما فعل فرضا أو واجبا، نعم، من واجبات الوضوء، فهو يستحضر أنه يفعله لأجل أنه من الوجوب من الوضوء، فهو مستصحب لذكرها. ضد ذلك هو قطع النية، يعني أنه في أثناء الوضوء يعرض له أنه الآن مستعجل ويريد الذهاب، ثم يتذكر أنه لا يمكنه لحاق ما يريد الذهاب إليه فيريد إكمال الوضوء، فهنا نقول حصل منه قطع لهذه النية. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا قطع النية وجب عليه الاستئناف والابتداء من أول الوضوء، وهذا هو مشهور المذهب. واضح؟ استصحاب الحكم هي منزلة بين هذين، منزلة بين استصحاب الذكر وبين القطع، لا هو الذي قطع النية ولا هو الذي استحضر النية في كل أفعال الوضوء، بل استحضرها في أول الوضوء ثم عرض له بعض أشغاله، نبى عن ذهنه الوضوء وهو يغسل أعضاءه، لكن يفكر مثلا فيما يلحق من الدرس أو فيما يعمل يشتري من حاجة أو نحو ذلك. فهنا هل هو قطع النية؟ لم يقطع النية. هل هو مستحضر لذكرها؟ لكنه مستصحب لحكمها باعتبار أن في أول الوضوء يعرف نوى الوضوء، وهو يعرف أن الوضوء يتعلق بهذه الأحكام، ولم يرد عنه ولم يرد منه ما يقطع تلك النية التي ابتدأها. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا معنى استصحاب حكمها، هذا معنى استصحاب حكمها. فاستصحاب حكمها واجب من جهة ماذا؟ أنه ضده القطع، والقطع يمنع صحة النية. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من حيث الأصل فروض الوضوء وذكر مستحبات الوضوء وما يشرع فيه، أراد أن يبين كيفية فعل الوضوء. الصفة المراد بها كيفية الفعل، لأن الإنسان قد يعلم أن الشيء واجب أو أن الشيء فرض أو أن الشيء ركن أو أن الشيء مستحب، لكنه لا يحسن أداءه أو فعله على الصفة أو على الهيئة أو على الكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل التي تجمع أشياء كثيرة، فإنهم يوردون ويسردون صفتها، وأنا أقول التي تشتمل على أشياء كثيرة مثل الوضوء، مثل الصلاة، مثل الحج، أليس كذلك؟ أما الصيام لم يذكر صفة الصيام، لماذا؟ لأنه شيء واحد. واضح؟ فإذن هم يذكرون في الصفات ما هو مجتمع فيه أحكام كثيرة يحتاج إلى بيان هيئتها أو كيفية انتظامها واجتماع العمل فيها، مثل صفة صلاة الجنازة ونحو ذلك، وصفة الكسوف، يعني لها مسائل متنوعة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى عند رؤيتهم الحاجة إلى أن ذلك مشكل ويحتاج إلى إيضاح وبيان للصفة. فيقول هنا أن ينوي، وحقيقة النية أن محلها إيش؟ القلب. فإن لفظ بها فعند الحنابلة أن اللفظ بالنية سنة، أن اللفظ بالنية سنة. لماذا؟ يقولون لأن اللسان يوافق ما في القلب، لكن يقولون أن الجهر بها بدعة، يعني هم يخالفون الشافعية في الجهر بها، فبناء على ذلك يقولون أنه إذا لفظ بها فهذا يقوي حقيقة النية التي استقرت في قلبه. على كل حال مهما يكون من شيء، فهذا قد يرد فيه شيء من الإشكال، أنه في بعض الأحيان خاصة إذا كان الإنسان يلفظ كثيرا بالعبادة ربما يلتبس عليه غيرها، مثل الصلوات، نويت أن أصلي لله صلاة الظهر، أحيانا يقول العصر في صلاة الظهر وهو في قلبه صحيح لكن في لفظه، فيرد في ذلك شيء من التناقض. على كل حال هذا هو ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. إذن النية محلها القلب، وبذلك يتحقق حصول النية التي هي لازمة لهذه العبادة. فإن لفظ بها فعند الحنابلة أن ذلك مستحب لهذا المعنى ولمجيء ذلك في الحج، لما قال لبيك حجا وهم يقيسونه عليه. ثم يسمي، التسمية بأن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها. وبذلك جاء الآثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يحتاج أن يزيد بسم الله على بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذلك إنما ورد في قراءة القرآن فيقتصر عليه، والتسمية اسم لذكر اسم الله، وذلك يتحقق بقول القائل بسم الله. وقلنا أن أصل التسمية في الوضوء لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن أحمد وإن ضعفه من حيث الصناعة الحديثية لكنه مستند إلى الأصول، ولأن كثيرا من أهل العلم قد حسنوه، إسحاق يقول هو أو يصححه، وكذلك البخاري يقول هو أحسن ما جاء في هذا الباب. فعلى كل حال لأجل ذلك ذهب الحنابلة إلى اعتبار التسمية في الوضوء واجبا عند الذكر في المشهور من المذهب، وإن كان كثير من المحققين يرون أنها سنة مستحبة كما تقدم الكلام عليه. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهنا جاء ذلك في حديث أوس الثقفي أنه توضأ فاستوكف ثلاثا، قلنا استوكف يعني غسل كفيه، جاء ذلك في حديث عثمان عفوا حمران مولى عثمان أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا كما في الصحيحين، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا غسل الكفين ثلاثا مستحب أليس كذلك؟ لكن إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيكون واجبا. إذا كان كذلك فهل يغسل ثلاثا وتكون قائمة مقام المستحب والفرض أم لا؟ الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم، وهو الذي ما قرره صاحب الشرح شرح الزاد في الغوط وغيره، يقول أن هذا ما لا يتداخل، لأن هذه منفصلة عن الوضوء الغسل القائم من نوم ليل، فبناء على ذلك سيحتاج إلى غسلها ستا، ثلاثا للوجوب وثلاثا للاستحباب الذي هو مقدمة الوضوء. وبعض محقق الحنابلة قال يمكن أن يتداخلان فيكتفي بغسلهما مرة واحدة، وذاك فيه شيء من الوجاهة. نعم. ثم يغسل كفيه ثلاثة، والمقصود بالكف هو من مفصل الذراع، من مفصل الذراع الذي هو إيش اسمه؟ الزند. الزند هذا هو الزند، وما يلي الإبهام كوع، هذا عظم ليس هو المفصل كاملا، وما يلي الخنصر كرسوع كما جاء بذلك، جاء ذلك في لغة العرب. نعم. ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق فرض أو داخلة في حكم الوجه ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كما ذكرنا حقيقة المضمضة وهي إدارة أو إدخال الماء إلى الفم وإدارته إلى أن يصل إلى جميع أجزائه، هذا هو كمالها وتمامها والمبالغة فيها، والاستنشاق أن يدخله إلى أنفه وكماله أن يصل إلى أعماق أنفه. نعم. ثم ينتثر كما جاء ذلك في الحديث من توضأ فليستنثر، يعني بعد أن يستنشق. نعم. وهنا لم يذكر الاستنثار لأنه إذا استنشق يعني أدخل الماء وغسل، فسواء جذبه فابتلعه أو أعاده فأخرجه فالحكم حاصل بذلك، مثل المضمضة إذا تمضمض فإن أخرجها فهذا هو الأصل وهذا هو الثابت، فإن بعد أن تمضمض يعني لا أن يدخل الماء مباشرة، بعد أن يتمضمض أدخله إلى جوفه فإنه لا يمنع أن يكون قد حصلت منه المضمضة. نعم. هذا قال ويغسل وجهه، الوجه اسم لما تحصل به المواجهة، اسم لما تحصل به المواجهة، قد حده المؤلف رحمه الله تعالى من أنه من منابت شعر الرأس، وهنا يعني هذا ظاهر، لكن الشراح كما في شرح الزاد وغيره يقولون المعتاد يعني شعر المعتاد، أما لو كان شخص يقولون أقرع ويسمونه أجلح يعني الذي لا ليس في مقدمة رأسه إيش شعر، ما يقال أنه يغسل جميع رأسه مع وجهه، لا، بل المنابت المعتادة. نعم. ولا أيضا يعتبر بالأفرع، والأفرع من هو؟ هو الذي ينبت شعره على جبهته، فمن منابت شعر الرأس المعتاد، بعضهم يقول غالبا، على كل حال هو واضح. نعم. إلى من حدر من اللحيين، اللحيين هما إيش؟ الجزء الأسفل من الحنك، وهما اللذان يتحركان بالكلام ونحوه أليس كذلك، هما العظمان اللذان في أسفل الوجه. نعم. والذقن معلوم طولا فيدخلان فيها. قال أهل العلم ويدخل في ذلك أيضا ما استرسل من اللحية، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، فإذا كانت اللحية مسترسلة فتكون داخلة في ذلك، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. ثم قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ما يدخل في من الخدين من الأنف أو ظاهر الأنف أو نحوه، هذا ظاهر، لكن يقولون أيضا يدخل ما يكون من البياض بين العارض وبين الأذن، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، البياض العارض، البياض بين العارض وبين الأذن، هذا داخل في اسم الوجه، ولا يدخل في ذلك إيش؟ العذار. العذار ما هو؟ العذار هو العظم الذي يوازي الأذن، يوازي ثقب الأذن، نعم، لكن الشعر الذي ينبت منه فينحدر على اللحية أو فينحدر على العارض هذا يدخل في اللحية، لكن أصله، أصل هذا العظم لا يدخل. وكذلك الصدغ، ما الصدغ؟ الصدغ هو إيش؟ الذي فوق العذار، وهو العظم الذي يتحرك بكلام الشخص. الآن انظر، إذا تكلمت يتحرك هنا عظم، هذا هو الصدغ، وهذا من الرأس، لما جاء في حديث الربيع أنه مسح رأسه فمسح على صدغيه وأذنيه كما جاء في حديث الربيع. ويقولون والتحذيف أيضا لا يدخل. التحذيف ما هو؟ ليش يذكرونه؟ التحذيف هو ما بين النزعة الرأس والعذار أو الصدغ، هذا هكذا. ليش سمي تحذير؟ هذا يسمى تحذيفا، من حدر من النزعة إلى الصدغ مع العذار هذا يسمى تحذيف. لماذا؟ لأن العرب فيما مضى كانت تحلقه حتى يكون ذلك هيئة وجوهها كبيرة، فيكون ذلك أهيب لها، فمع حلقهم لهذا الشعر لا يدخل في اسم الوجه، بل هو باق على كونه من الرأس يمسح معه. ومثل ذلك النزعتان، النزعتان ما هم؟ كلها ذكره صاحب الغوض في شرح الزاد. النزعتان هما من حسر من شعر الرأس من الجهتين، من هنا ومن هنا، فهذه لا تدخل أيضا في الوجه. إذن هو من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيدخل ذلك جميع الوجه، إلا أنهم يقولون لا يدخل في ذلك إيش؟ داخل العينين، لا يدخل في ذلك داخل العينين، وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان قد يفهم من كلام المؤلف الاطلاق، لكن لأنه مختصر، وإلا ينص كل الحنابلة كما نص هو في كتابه الإقناع على أنه ولا يغسل داخل عينيه ولو أمن الضرر، خلافا لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وما فيه من شعر،
وما فيه من شعر خفيف وظاهر
قال: وما فيه من شعر خفيف، يعني ويدخل في الوجه ما فيه من شعر خفيف، كما في الحاجبين، كما في رموش العينين، كما في شاربه إذا كان خفيفا فإن ذلك يدخل في المسح، يجب مسحه، كذلك لو كان عارضه أو لحيته أو عنفقته خفيفة فإنه يجب شمولها بالغسل. أما لو كانت اللحية كثيفة فإنه يقول يجب غسل ظاهر الكثيف، فاللحية الكثيفة إيش؟ يجب غسل ظاهرها. لماذا؟ لأن بظاهرها، ظاهرها داخل في اسم الوجه وتحصل به المواجهة، واضح؟ دون باطنها فإنه لا يجب، بل يستحب ذلك كما مر بنا في مستحبات الوضوء من تخليل اللحية الكثيفة، لأنه قال هناك يستحب تخليل إيش؟ اللحية الكثيفة، لأن اللحية الخفيفة يجب لدخول ما بين الشعر في اسم الوجه، واضح يا أخوان؟ واضح أو لا؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بظاهر الكثيفة. متى أو كيف نضبط الكثيفة من غيرها؟ قالوا الكثيفة هي ما لا ما لا تبدو البشرة من خلالها، ما كانت ترى ما بين الشعرات، البشرة التي بين الشعرات فهذا خفيف. أما إذا استحكمت في السواد أو في الشقار لمن لحيته شقراء فإننا نقول من أنها كثيفة فلا يجب غسلها، وإن فلا يجب الغسل إلا لظاهرها، وأما تخليل باطنها فذلك مستحب على ما تقدم معنا. نعم. طبعا يعني من ذا بن رجب رحمه الله تعالى يعني اختار اختيارا أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، وهذا ذكره في القواعد وأشار إليه في الإنصاف. نعم.
ثم
يديه مع المرفقين أو المرفقين، ها ليش يجوز؟ ها لعله ولا أكيد؟ ها مرفق ولا مرفق؟ ليش الجميع؟ لا قل هكذا مر مقيل مدري. هو يجوز إما أن تكون مرفق اسم للآلة، نعم مرفق كمكنسة كذا كلها بالكسر، نعم، وإما أن يكون اسم مكان فاسم المكان بالفتح، مفصل مرفق، واضح؟ فهنا الضابط أو المحقق ضابط المرفق إيش بالكسر على أنه اسم آلة، لكن أظن المفصل ضبطه بالفتح على أنه اسم مكان، فإما أن نقول أن ذلك من التراوح بينهما حتى يشير إلى الجواز، وإن كان يعني لو أنه ساقهما على حال واحدة أو على ضبط واحد أقرب، لكن هذا موجود عند الفقهاء سيمر بنا في أنه يقولون مسيرة يوم وليلة، وأحيانا يقولون مسيرة يومين، مسيرة اليوم والليلة هي مسيرة اليومين، لأن المقصود هنا اليوم والليلة كاملة واليومين يعني النهار، واضح؟ وأحيانا يقولون مسير مرحلتين، المرحلتين في يومين لأن كل مرحلة تقطع فيهم، واضح؟ هذا أحيانا يصير فيه التنوين. على كل حال إذن ثم يديه مع المرفقين، ذكرنا أصل وجوب الغسل مع المرفقين، والمقصود أن المرفقين داخلان في الغسل، وهذا تبين بالدليل النص والمعنى من الآية على ما تقدم بيانه. والمقصود هنا بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد كما مر ذلك بنا، أليس كذلك؟ فلو أنه غسل من ذراعه إلى مرفقيه لم يكفه ذلك، وكان وضوءه غير صحيح، وهذا يحصل عند كثير من الناس اكتفاء بغسل اليدين في أول الوضوء، فنقول هذا لا يكفي. لماذا؟ لأمرين: أولا أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس بواجب، والثاني أن الترتيب لازم ومحل غسل اليدين بعد الوجه، فما كان من غسل الكفين هناك لا يكفي عن غسلهما في محلهما، فيبدأ بأطراف يديه إلى مرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل في المشهور من المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. ويجب أن يشمل جميع المواطن، يقولون إلا وسخ يسير تحت ظفر فإن هذا مما تعم به البلوى ويشق التحرز عنه، فلأجل ذلك نص الحنابلة ومحققيهم الحنابلة ومحققوهم على يعني التخفيف في ذلك والتسهيل. نعم. الرأس ممسوح، ودلالة مسح الرأس كما قلنا وامسحوا برؤوسكم، فالآية نص صريح في هذا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به، وتعلق الحكم بجميع الرأس في المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى، لأن هذا هو الأصل، ولأن الباء في الآية للإلصاق، ولأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح جميع رأسه جميع رأسه، ولذلك قال كل رأسه، ولذلك قال كل رأسه هنا، فحد الرأس واضح من منابت الشعر المعتاد إلى أول العنق، فالعنق ليس بداخل، ولأجل ذلك لا يمسح في أصح الوجهين، ويدخل في ذلك جانبي الرأس والبياض خلف الأذن، يدخل في ما في حكم الرأس فيجب غسله، وعلى القول بوجوب التعميم فيجب أن يصل إلى جميعه. واضح؟ البياض الذي خلف الأذن هذا داخل في اسم الرأس، لأنه لما لم يدخل في الوجه فإنه ليس بينهما شيء فاصل أو لا من هذا ولا من ذاك، بل هو داخل فيه، فيمسح إذن كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. وغسل الأذنين أيضا من أو مسح الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس كما جاء بها الحديث ضعف، وقلنا أن بعضهم حسنه، وجاء ذلك أيضا مؤيدا وساندا لهذا المعنى ما جاء في عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. واضح؟ هذا إذا من جهة. ظاهر المؤلف أنه لم يذكر الصفة في المسح اقتصارا على أن الكتاب هنا إيش مختصر، وأنه يحصل كيفما مسح، فمتى حصل التعميم حصل المقصود، حصل المقصود. لكن صفتها قالوا أن يضع أن يلاقي بين سبابتيه على وسط رأسه، ويجعل إبهاميه على جهتي رأسه، يعني هكذا، نعم، فيمسح بهما على هذا النحو كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن زيد أنهما ذهبا بهما إلى قفات ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من، نعم، إلا أن يكون لشعره هيئة، يعني قد مثلا فرقه أو فعل به شيئا، فقد جاء أنه لا يغير هيئته ويمسح كل ناحية على حدة ولا يغير هيئة رأسه كما جاء ذلك في حديث الربيع، مسح كل ناحية من شعره ولم يغير هيئتها أو هيئة شعر رأسه أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفما مسح أجزأه. طيب لو غسل الرأس فهل يكفي ذلك عن المسح؟ هنا الذي يظهر من المشهور عند الحنابلة أن ذلك يكفي بشرط، وهو أن يمر يديه مع غسلهما، أما إذا لم يمرهما فلا. وتعلق الحكم، وهذه مسألة مهمة، تعلق الحكم عند الحنابلة في مسح الرأس ظاهره، ولأجل ذلك قالوا لو مسح باطنه يعني أدخل أصابع من خلال شعره ما مسح ظاهره، وإنما خص هذا يتبين في اللي شعره طويل، فمسح من داخله فإن ذلك لا يكفي، لأن تعلق الحكم بالرأس على ظاهره كسنة مفسرة لذلك، فيبقى الحكم متعلقا بهذا. ولا يلزم غسل أو عفوا مسح ما استرسل من شعر الرأس، لو كان شعره طويل ومثل ذلك المرأة ونحوها، فإنما تعلق الحكم بالرأس لا بالشعر، فبناء على ذلك لو أنه غسل إلى هنا مسح إلى هنا ولم يضم إلى ذلك من حدر من الشعر لم يتعلق به حكم، وهذا هو الصحيح، ولو اقتصر على من حدر لم يكفي للوضوء. نعم. وهنا قال مرة واحدة، وذلك لأن باب المسح وباب التخفيف لمشقة الغسل في مثل تلك المواضع الخفين والرأس ونحوها، وإذا كان التخفيف فيليق به واحدة، وهذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم.
يغسل الأقطع
بقية المفروض، فإن قطع
من الفصل
غسل
رأس العظم منه. نعم. إذا ثم يغسل رجليه، هنا قوله ثم إشارة إلى الترتيب، باعتبار أنه يذكر الصفة التي قرر أصلها، وهي أن الترتيب معتبر في الوضوء لا يجوز إخلافه ولا الإخلال به، فيقول ثم يغسل رجليه اليمنى واليسرى ويبدأ باليمنى كما في اليد اليمنى استحبابا، وقد تقدم ذلك أو تقدمت الإشارة إلى هذا في المستحبات لما قلنا التيامن. نعم، ثم يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين، ودخول الكعبين في الغسل ظاهر أيضا من جهة الدليل أن جهة الآية أن إلى بمعنى مع، وأيضا ما جاء من السنة وحتى أشرع في الساق إلى غير ذلك من الأدلة التي قد تقدم بيانها والإشارة إليها. نعم، ثم أيضا في أثناء ذلك يخلل أصابع رجليه، وهذا موطن التخليل، ولم يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الصفة هنا، واضح لماذا؟ لأن الكتاب مبناه على الاختصار. وتخليل الأصابع كيفما خللها، يعني أن يتأكد من أن الماء جرى من خلال أصابعه بينها من أثنائها. وهنا ذكروا قالوا أن يجعل أصبعه الخنصر تحت إبهام رجله ثم يمرها بين أصابعه، واضح؟ يعني لو كانت هذه إبهام رجله اليمنى فيجعلها هكذا ثم يخللها بخنصره. نعم، فهذا هو ما يتعلق بغسل الرجلين مع الكعبين. قال الأقطع، الأقطع إما أن يكون أقطع من الأقطع من المفصل، نقول مفصل ولا مفصل كلاهما على ما تقدم، فلو كان من المفصل أو المفصل نعم فهنا سيكون تعلق حكم الوجوب بالمفصل نفسه، باعتبار أنه لا يتحقق الغسل إلا أن يشرع في العضد، فالمفصل يكون إذن مما يجب غسله فيجب. أما إذا كان الأقطع أو كان الأقطع من الساق فلا يجب له الغسل، ولذلك قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، لو فرضنا أنه قد قطع جزء من قدمه، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد، يعني إذا كان كما قلنا قطع من الكعب نفسها فإن أسفل الكعب سيكون داخلا في حكم. أما إذا كان قد قطع من الساق أو من بعض الساق فلم يبق من من المفروض شيئا فلا يجب غسل، وهذا مفهوم من كلامه لما قال فإن قطع من المفصل فيغسل أسفله لأنه داخل في حكم الغسل، دل على أنه يفهم من كلامه أنه لو كان القطع من أثناء الساق ولو كان من أدناه فإنه لا يسقط حكم الغسل باعتبار أنه لم يبقى جزء من أجزاء المغسول الواجب غسله. نعم، نعم، يرفع نظره إلى السماء، جاء هذا في بعض الحديث عند أحمد وأبي داود وإن كانت أسانيدها ضعيفة، وممن كان يضعفها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، لكن الحنابلة رحمه الله اعتبروا في ذلك تحسين أبي داود، لأن أبا داود لما ألف كتابه فإنما ألفه لأجل الفقهاء، قال ولم أورد فيه إلا ما كان صالحا، وأحمد رحمه الله تعالى أيضا ذكر ذلك في مسنده أو اعتبره، فهم ذهبوا إلى هذا. قال ويقول ما ورد، الذي ورد يعني أن يقول الإنسان بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا عبده ورسوله؟ عبده ورسوله، لأن الألفاظ في الأدعية لا بد من اعتبار الألفاظ فيها كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب وأشرنا إلى ذلك غير مرة. نعم، هذا الذي جاء في عند مسلم في صحيحه في الصحيحين، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جاء عند الترمذي وغيره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ربما حسنها بعضهم وذكرها الحنابلة باعتبار أنها زيادة، لكن وذكرها طبعا كان أحمد شاكر في المسند في تحقيق المسند أفاض في ذكرها، وفي أيضا سنن الترمذي في تحقيقه في يعني الاعتبار بها وتحسينها، وكان يحسنها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لكن قد يقال أن إعراض الصحيحين أو صاحب الصحيحين صاحب الصحيحين عنها دليل على ضعفها، فعلى كل حال إن اقتصر على ما في الصحيحين فذاك، وإن زاد فهو حسن، والمشهور من المذهب هو الزيادة اعتبارا بأصل عندهم، وهو الزيادة في المبنى، زيادة في المعنى وزيادة في الأجر ونحو ذلك. نعم.
وتباح
معونته، وهنا أن الأصل أن يتولى ذلك بنفسه، هذه هي السنة، لأنه أعظم لأجره، لكن لو أعانه شخص فلا بأس، إما إجلالا لقدره وإما لحاجته أو لغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي أعانه في وضوئه؟ المغيرة بن شعبة، أنس بن مالك ومعه غلام، حملت أنا وغلام النحو إداوة من ماء، وأيضا ربيعة بن كعب الأسلمي وغيره. فتباح المعونة في الوضوء، وهنا يقولون أنه الحنابلة يقولون أن المعين يبقى عن يساره ولا يبقى عن يمينه ليكون أسهل في صب الماء. تعرفون ليش ولا ما تعرفون؟ لو بقي عن يمينه وهو يتناول الماء بيمينه، فإذا كان عن يمينه صب ما يستطيع، لكن إذا كان عن يساره فصب عليه سهل أن يتناول ذلك، سهل أن يتناول ذلك. نعم. لكن ظاهر كلامهم أنه لا يستقبله، أنه لا يكون في وجاهته، ولا أدري ما سبب ذلك. يعني لما ذكروا ذلك كأنه إما أن يكون عن يمينه أو عن يساره. قال وتنشيف أعضاء الوضوء، هذا أيضا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أنه توضأ فأتي بملحفة فالتحف بها، عند البيهقي أنه كان له منديل تنشف به، وجاء ذلك أيضا عند ابن ماجه بأسانيد لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة. وسبب ذكرهم لأن وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه أتي بالمنديل فغده، وفي رواية فلم يرد، فكأنهم يقولون أن الحكم هناك مختص بالغسل دون هنا لما جاء في الأثر واعتبار لما جاء في الأحاديث واعتبارا بالأصل. نعم. نعم يا طبعا المعاصرين أو المعاصرون يعني كلمة عامة لا يدرى من المقصود بها، ها؟ قد يكون مرد كلامك أنك سمعت البعض، وهؤلاء البعض منهم من يذكر هذا التفصيل ومنهم من يجمل، والإجمال هنا إما أن يحمل على الجهر، وهذا نص الحنابلة رحمه الله تعالى، وإما في بعض الأحوال أن بعض من يذكر هذه المسائل لا يحسن إيش صورة المسألة، أخذها كلمة عامة، وأيضا أن بعضهم شدد في مجرد اللفظ، وهذا خلاف لقول كثير من أهل العلم، وأيضا هو مخالف لأن هذا الأمر قد جاء له ما يعضده ويؤيده. والقول بالبدعية ليس سهلة، فإن عند أهل العلم أن مسائل كثيرة خالفوا وخولفوا فيها لم يحكموا على المخالف من أنه مبتدع، وإنما بعض المتأخرين أصل أصلا أن كل ما جاء عنده على خلاف الصحيح من الحديث فهو بدعة، ولذلك جمع في بعض كتبه بدعا كثيرة، وجعل ذلك إيش في نهاية الكتب، وهذا اجتهاد من مع الإبقاء على فضله، لكنها ليست طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى، وإنما الفقهاء إنما يحكون بالبدعة إذا لم يكن للمسألة حديث أو دليل ولا أصل يمكن أن يعتمد عليه فيها. فإذا كان كذلك يعني ما أحدث على غير مثال سابق فهذا هو الذي يحدث. أما ما كان مخالفا لبعض الروايات الصحيحة أو نحوها أو يختلف في اللفظ أو في تحقيق المناط، هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أمر بالنية، بما تتحقق النية فهو مأمور به، فبعضهم يفهم أن النية ما إيش تحصل بالقلب، وبعضهم يفهم أنها باللفظ، لكن لما قالوا من أن الجهر قطعوا من أنه إيش بدعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد عنه في عباداته وفي لم يكن يجهر بذلك، فأمكنهم القطع هنا، لكن في اللفظ بقيت المسألة إيش متأرجحة من هل هي إيش ما لها هي داخلة في الأصل إنما الأعمال بالنية والنية تتحقق بهذا، أو هي ليست بداخلة فيه؟ فإذا لم تكن داخلة فيه فهل يمكن أن نعتضد بما جاء في الحج أو لا؟ هذا محل التردد. فالحنابلة قووا ذلك، لأن عند الحنابلة رحمه الله تعالى أيضا أصل أن ما كان أمكن للعبادة وأدل عليها وأقوى لها فيعتبرونه. نعم، سؤال جيد، بارك الله فيك. هنا أي إذا تلفظوا بالنية فهذا كما قلت على أصل واضح وله مستمسك، ولذلك هو موجود حتى عند الحنابلة وهو مشهور عنده، إنما الشافعية الذين أحيانا يرون الجهر وهو الذي يعني محل عاد. هذا مسألة ليس هو في مسائل البدعة، كتب عنها المتقدمون والكتابة فيها أضبط، كتب عنها بعض المتأخرين، لكن ربما أدخل يعني توسعوا في ما يدخل فيه. دامير بعد الانتهاء منه، لكن لا يحسن أن يكون في أثناء الوضوء، لو فعله لا بأس لكنه لا يحسن. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى ذهاب كمال الموالاة. الموالاة لها أصل ولها كمال. الأصل أنه إذا قطعها بحيث نشف العضو كما مر بنا فيفوت الموالاة المتعتمة في الوضوء، لكن كمالها أن تتوالى الأعضاء بدون فاصل البتة. نعم يا أخوان، يعني مهمتنا في هذا في هذه المسائل وتوضيح حقائقها، وهذا القدر هو المهم، لذلك ما كان من الأسئلة والمراجعة أو المناقشة في هذا جيد بهذا القدر. أنا لست بأفهم منكم ولا أعرف، لكننا نجتهد في ذكر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى على حسب ما صوروا ما ذكروا فيه من القيود، نحاول أن نجمع ذلك ثم نوضحه بما فما يكون مكملا لهذا التوضيح نستجلبه هنا، وما لا فقد نستغني عنه إلا أن تكون الحاجة داعية إليه لكثرة وقوع أو غير ذلك فيذكر في هذا الموضوع. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بالوضوء فذكر ما يتعلق بمسح الخفين، وهنا باعتبار أن مسح الخفين إيش هو من الوضوء في حال من الأحوال، لأن الحال إما أن تكون الرجلين مكشوفة فتكون مغسولة، وإما أن تكون مغطاة فتكون ممسوحة، فلما كان هذا أحد الحالين لها أراد أن يبين الحالة الأخرى لأنها مكملة لحال الوضوء وكمال الطهارة الصغرى، واضح؟ ثم أيضا الفقهاء هنا ذكروا الخفين وذكروا ما معهما من الممسوحات، ذكروا أيضا ما معها من الممسوحات، فذكروا إيش
العمائم وذكروا الجبيرة وذكروا الخمر النساء وأيضا ما لا يدخل في الممسوحات كما سيأتي بيانه عند في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل ها امرار الماء نعم على الايش على العضو المغسول بحيث يتقاطر منه الماء نعم. اما الممسوح فهو ايش امرار عضو ما اصابه الماء على او امرار الكفين المبلولة على ذلك العضو يعني هو اخف بكثير من الغسل. أما الغسل فهو إمرار الماء على العضو المغسول يتقاطر، أما المسح فهو إمرار الكف المبلولة بالماء على العضو الممسوح سواء كان ذلك الرأس أو الخفين أو العمائم أو نحوها. هنا إذن يلحق بالعمائم كما قلنا بالخفين ما يلحق بهما. ما الأصل في المسح على الخفين؟ السنة والإجماع، وقد يقال أيضا بالكتاب رحمك الله. أما الكتاب فإن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في إحدى القراءتين فإن بعض أهل العلم صرفها إلى المسح للرجلين إذا كانت إذا كان عليها خفافا ونحوها. أيضا دلالة السنة ظاهرة كثيرة، ولذلك قال أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك أنه ربما جاء عن أحد من الصحابة كعائشة أنها كأنها أنكرت ذلك، وهذا لا غضاضة عليها فيه، لأن في أول الأمر قد يكون فيه شيء من الخفاء ولا تصل السنة إليها في كل شيء. نعم، على كل حال المستقر عند أهل العلم وهو محل اتفاق عند أهل السنة أنه يمسح على الخفاف. وإذا قلنا والإجماع منعقد على ذلك كما قلنا، وإذا قلنا بالخفاف فالخفاف هي ما يلبس على الرجلين مصنوعا من الجلد، ما يلبس على الرجلين مصنوعا من الجلد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن هذا باب مسح الخفين فتذكر فيه أحكامها. ومسح الخفين فيه مسائل فيها خفاء قليلا وفيها إشكالات كثيرة، وزاد الإشكال في هذه المسألة من جهة الحقيقة عدم الفهم أو فهم هذا الباب على وجه صحيح، والتسوية بين الجوارب والخفاء، تسوية بين الجوارب والخفاف هي أصل في هذا الوقت على وجه الخصوص، هي أصل اللبس الحاصل والخلاف الكثير في مسائل هذا الباب. نعم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. نعم.
يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة في لياليها
من حدث
بعد لبس.
طبعا هو ذاك لم يذكر أشياء كثيرة تتعلق بابتدائها، وإنما ابتدأ بأحكام مدة المسعى الخفين، لكن هل هي رخصة أو عزيمة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنها رخصة لكنها تحصل بها الطهارة، ليست مثل التيمم، التيمم عندهم أنه مبيح وليس برافع، أما هذا فتحصل به الطهارة لأن جاء الأمر بها مطلقا. أما هناك فإنه إنما جاء الأمر بالتيمم عند عدم القدرة على الماء، واضح؟ فهنا يعني طبعا كثير ذكروا أحكاما، لكن ربما هل الأفضل الغسل أو المسح؟ المشهور عند الحنابلة أن المسح أفضل، لماذا؟ باعتبار أنها رخصة، والرخصة إيش؟ يستحب للإنسان فعلها لما جاء في الحديث، وأيضا يقولون مخالفة لأهل البدع لأن الرافضة وغيرهم لا يرون المسح على الخفاء. وأعجب شيء في هذا أني سمعت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنني لم أمسح على خفين في حياتي البتة، ولا جور به. نعم. على كل حال يعني هذا من الطرائف أو النكت التي يعني تكتب أو تذكر يعني ممالحة في المجالس ومؤانسة بها، لكنه يعني يقرر الأحكام، بل هو من أوسع الناس في هذا الباب، هو من أوسع الناس في باب المسح على الخفاف وما يلحق بها. يقول: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 أيام بلياليها. هذا جاء في حديث علي وجاء في حديث خزيمة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يوما وليلة وللمسافر 3، أو رخص للمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. هنا ظاهر الكلام الإطلاق، لكن إذا قلنا من أنها رخصة فمعنى ذلك أن المسافر لا سفر معصية لا تناط به الرخصة، فبناء على ذلك هل يمسح أو لا يمسح؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن حكمه حكم المقيم، والمقيم يمسح يوما وليلة لا يزيد، يعني يكون حكم حكم المقيم. وهنا متعلق الحكم بالأيام بالمسح 3 أيام بلياليها إذن هو السفر الطويل للقصير، والسفر المباح إذن لا للمحرم. فلو كان السفر محرما فيمسح مسح مقيم، ولو كان السفر سفرا قصيرا فإنه يمسح مسح مقيم. نعم. إذن يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 أيام بلياليها. ولا يقال أن المؤلف أطلق يعني الجواز أن المسافر مطلقا، لا، وإنما لما كان المحل محل اختصار هنا. ولمسافر 3 أيام بلياليها، هذا إذن حكم المسح، وهو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم أن مدة المسح 3 أيام للمسافر بلياليها وللمقيم يوما وليلة. قال: من حدث بعد لبس. لما ذكر المدة فإنه من المهم ذكر ابتدائها وذكر انتهائها، ليس كذلك؟ لا، الانتهاء يتبين بالابتداء. هنا لما كان الانتهاء يتبين بالابتداء بين الابتداء ولم يحتاج إلى الانتهاء. طيب، لما قيل من أنه بعد حدث؟ لما قال الحنابلة بأن أنه بعد حدث؟ هنا الحنابلة رحمه الله تعالى استدلوا في هذا أو تمسكوا بدليل نقلي وبالمعنى. الدليل النقلي أنه في حديث صفوان بن عسال آتي معنا أنه قال: من الحدث إلى الحدث. نعم، لكن هذه الرواية يعني فيها ضعف كثير، واضح؟ لكن ليس هذا أصل عمدتهم، لكن يقولون الآن عندنا أن لابس الخفين متى يمسح؟ إذا انتقض وضوءه، ها؟ إذا أراد أن يتوضأ بعد انتقاض وضوءه، ليس كذلك؟ فيقولون نحن دائر الأمر بين هذا وذا، بين انتقاض الوضوء وبين إيش اللي هو وقت الوضوء، أليس كذلك؟ أول مسح بعد حدث اللي هو هذا. فلما قالوا إنه من الحدث؟ قالوا لأن هذا أحوط، الآن هذا هو وقت وجود، أول أوقات إمكان الفعل هو حصول الحدث، لأنه هو ابتداء الطهارة. فإما أن نبتدئ من هذا وإما أن نبتدئ بالمسح، ونحن لا ندري هل الدليل دال على محل المسح أو إلى هذا الوقت. فلما كان هذا أحوط وهو الدليل مشعر به من أنه يوم وليلة، وهو يوم وليلة ابتداؤه عند الحاجة إليه، والحاجة إليه عند حصول الحدث، أليس كذلك؟ واضح المعنى؟ فلأجل ذلك قالوا إنه من الحدث. وهذا ليس أيضا عند الحنابلة فحسب، بل عند جمع من الفقهاء رحمه الله تعالى. طبعا تعرفون أن فيه رواية أخرى وعليها الفتية أنه من المسح بعد الحدث، لأن ظاهر الروايات يمسح المؤذى، فقالوا التعلق بالمسح، لكن وجه الحنابلة وما ذكرنا قالوا جاء نقل فيه الأثر، وأيضا من جهة المعنى وهو على أصلهم أحوط للعبادة وأسلم، لأننا يقولون من الحدث متأكدين أن هذا وقت له، لكن أن نؤخر الابتداء إلى ذلك إلى مسحه هذا يختلف فيه الناس. واحد يتوضأ بعد الحدث بنصف ساعة، واحد قبيل الصلاة، وواحد آخر، لكن الحدث هو أول أوقات إمكان الفعل للطهارة فاعتبرناه. واضح يا أخوان؟ فهذا هو وقتهم. إذن هو هذا ابتداء. متى ينتهي؟ تمام يوم وليلة منذ الابتداء، وهذا ظاهر، فإنه لما علقه بيوم وليلة وذكر الابتداء عرف أو فهم منه وقت الانتهاء، عرف وفهم منه وقت الانتهاء. نعم. قال قال على طاهر مباح. طبعا على طاهر مباح هذه بين معكوفين في النسخة التي بأيديكم، إشارة إلى أنها من زيادات المؤلف، من زيادات صاحب الزاد. نعم، كونه طاهرا فلا يمسح على نجس. هل يتصور أن يكون نجسا؟ نعم، لو كان مثلا من جلد خنزير، الخوف من جلد خنزير أو جلد كلب أو جلد ميتة، واضح؟ فهنا تعرفون أن كثير من الناس مثلا يضعون جلود الثعابين، يجعلونها خفافا، وهي من أغلى الخفاف، أليس كذلك؟ جلود أحيانا التمساح، على القول من أن التمساح إيش؟ لا يحل ولا يكون من مأكل اللحم فلا يطهر جلده، وهو من السباع، وهو مشهور المذهب. فعند ذلك إيش؟ أنه جلود التماسيح من أكثر ما يجعل أو يلبس، فهنا أيضا لا يمسح عليها لأنها تعتبر عندهم نجسة، تعتبر نجسة. واضح؟ قال على طاهر مباح، وكونه مباحا يخرج ما إذا كان محرما بأن يكون مغصوبا، فعندهم أنه لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنها رخصة، والرخصة لا تنال بها بالمعصية، لأنه إذا مسح عليها وهي مغصوبة فإن ذلك يفضي إلى أن طهارته لا تصح، لأن المنهي عنه إيش؟ يقتضي الفساد. فإذا مسح على مغصوب فكأنه لم يمسح، فكأنه لم يكمل وضوءه وطهارته. واضح يا أخوان؟ وهذا بناء على المشهور من المذهب عند الحنابلة. قولهم ساتر للمفروض، من أين أتوا بهذا القيد؟ من أين أتوا بهذا القيد؟ هذا كما قلت لكم كثيرا مرده إلى ما يعرف عند الأصوليين ببساط الحال، يعني الحكم من الشرع جاء بالمسعى الخفاف، قالوا نظرنا إلى الخفاف الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي توجهت إليها النصوص، فوجدناها أنها على هذه الصفة. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أنه لو لم يكن ساترا للمفروض فهذا يفضي إلى إشكال، وذلك أن المنكشف يجب غسله والمستور يجب مسحه، ولم يأتي في الشرع أن يكون بعضه ممسوحا وبعضه مغسولا، وإما جاء عندنا إما أن تغسل وإما أن تمسح، فلما كان كذلك فيبقى على الأصل وهو أنه يجب الغسل إذا لم يكن ساترا للمفروض. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهنا يقولون ساتر للمفروض ولو بشده، وش معنى ذلك؟ يعني لو كان واسع مثل التي يلبسها الجند، ها تسمى ايش؟ تسمى الطويله هذه، بوت او بسطال اظنها اكثر عندهم، فهذا ايش؟ متى يستر المفروض؟ اذا شد، ولا هو واسع ممكن من خلال ذلك لو نظرت هنا ترى القدم، اليس كذلك؟ فاذا شدها لا ترى، يعني ليس كلها لكن بعضها، ليس كذلك؟ فهم يقولون ساتر للمفروض ولو بشده، هذا جائز ما دام شد فانتهى. نعم، قالوا يثبت بنفسه، فلا بد أن يكون ثابتا بنفسه. إيش معنى ذلك؟ يقولون أو مقتضى هذا أنه لو ثبت بشد أو بربط فإنه لا يجوز. ما الفرق بين أن يثبت بنفسه لا بشده وأن يكون ساترا للمفروض ولو بشده؟ هنا إيش؟ الستر لمحل الفرض مطلقا، هذا متعلق بأنه يجوز مسدودا أو لا، لكن يقولون إذا يثبت بنفسه وهو الذي يعني لو أنه إذا تحرك ومشى بانت القدم، فإذا شد لم يتبين، فهذا إذن لا يتعلق به حكم المسح. واضح؟ إذن يثبت بنفسه هذا متعلق بما يكون من انكشاف العضو عند المشي، وأما الستر للمفروض هذا باعتبار الأصل. واضح يا أخوان؟ باعتبار وجود هذا مشدودا. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الذي لا يثبت بنفسه نعم هذا لا يحتاج، لا ليس فيه كلفة على نزعه، ولأنه أيضا يفضي إلى أن تنكشف في بعض الأحوال فيجب غسلها، لكن يقولون إذا شد ما انكشفت. على كل حال هذا هو مشهور المذهب، يقولون أن ما لا يثبت بنفسه إيش لا يجب معه الغسل. لماذا؟ لما ذكرنا من أنه لا مشقة في نزعه، وكأنهم نظروا أيضا إلى بساط الحال، تلك الحال التي وجدت أنها تثبت بنفسها وهي ثابتة ويشق نزعها، فبناء على ذلك حكم بها، وبعضها لا يستر المفروض إلا أن يشد فحكمنا به. أما كونه لا يثبت بنفسه أو يسقط من الرجل ويتبين محل الفرض فيربط لأجل ذلك، فيقولون هذا لا يدخل في اسم الخفاف وليس فيه كلفة، فلم يتعلق به حكم. وإن كان في المذهب قول أنه حتى ولو ثبت بشد فيجوز المس عليه، لكن يهمني أن تفهم معنى هذه ومعنى هذه والفرق بينهما. نعم، قوله من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف كما قلنا هو المصنوع من الجلد، وهو محل الحكم أصلا، هو الذي جاءت به الأدلة ودلت عليه النصوص ولم يختلف فيه أهل العلم. الجوارب هي ما إيش؟ ما صنع من غير الجلد، كالكتان والقطن والصوف ونحوها. ما حكم المسح عليها؟ يقولون إذا كانت صفيقة عند الحنابلة جاز المسح عليها. لماذا قيدتم أيها الحنابلة الجوارب بكونها صفيقة؟ قالوا لأنها ليست المنصوص عليها، النص إنما جاء في الخفاف، والخفاف من الجلود. على كل حال هذه مسألة مهمة، وهي من أهم مسائل هذا الباب، وفيها إشكال لا بد أن تفهموه، ويترتب عليها فروع كثيرة. فلأجل ذلك ما دام أن الأذان قد حل فنؤجل ما يتعلق بها إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.